بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلوات المكتوبة. وذكر المصنف رحمه الله في كتابه العظيم الجامع حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة من الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر تحديداً، أي من الأذكار المقيدة بوقت واحد من الصلوات. قال: يقول المصلي: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً بعد السلام من صلاة الفجر. يقول هذا الذكر: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً، يقال مرة واحدة بعد صلاة الفجر، لما أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده. وهذا مما اختلف العلماء بين تضعيف وتحسين وتصحيح، فالحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث، والألباني رحمه الله كذلك صححه لهذا الحديث الذي عمدته في سنن ابن ماجه، وكذلك عند الإمام أحمد عدة شواهد ومتابعات، فالحديث بإذن الله صحيح. قال: عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. وفي رواية عند الإمام أحمد: ورزقاً واسعاً بدلاً من رزقاً طيباً. هذه الكلمات وهذه الدعوات الطيبات التي كان عليه الصلاة والسلام يفتتح بها يومه بعد صلاة الصبح، هذه جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ومن وفق لهذه الأمور الثلاثة حاز السعادة الكاملة والرضا من الله سبحانه وتعالى والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فقولها حين يسلم هذا صريح بأن هذا الذكر يقال بعد الصلاة، ولا يوجد نص هل يقال هذا الذكر بعد السلام مباشرة أو يقال بعد عدة أذكار مرت معنا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن يحتمل أنه مما يقال بعد السلام، ولكن لا يشترط تحديدا بوقت معين، ولكن هو ضمن مجموعة الأذكار التي تقال بعد السلام. وقولها كان يقول، قول أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت كان يقول، أي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه كان يحافظ على هذا الذكر وكان يداوم عليه ويستمر عليه عندما كانت تقول كان يقول. ولنا مع هذا الذكر وقفات مهمة، فقوله: اللهم إني أسألك علماً نافعاً. اللهم تعني يا الله، أي اللهم أطلب منك فهب لي وارزقني ووفقني وأرشدني ويسر لي وأعطني وأمن علي بالعلم النافع. قال: علما نافعا، ولم يقل علما مطلقا، ولم يقل علما صحيحا، ولم يقل علما واسعا، ولم يقل علما غزيرا، ولم يقل علما كاملا، وهذا قيد مهم بأن قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذا يدل على أن العلم قسمان: علم نافع وعلم لا ينفع. علما نافعا أي أنتفع به وأنفع به غيري، هذا معنى علم النافع. والعلم النافع هو العلم الذي يورث صاحبه العمل، وهو العلم الذي يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم النافع هو العلم الذي يرفع به العبد الجهل عن نفسه، وهو العلم الذي يعبد العبد به ربه على بصيرة، وهو العلم الذي يرفع به الجهل عن غيره، وهو العلم الذي يدعو به على بصيرة، أي يدعو غيره على بصيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم النافع هو العلم الذي يعمل به، فليس كل علم ينفع صاحبه، فقد يكون العلم حجة على صاحبه، وقد يكون وبالا عليه، وقد يكون فتنة لصاحبه، وقد يكون من العلوم كعلم السحر والكهانة والعرافة والشعوذة، والعلوم التي تصرف العبد وتبعده عن الله سبحانه وتعالى، هذه علوم لا نفع فيها. فالعلم أساساً هو وسيلة وليس غاية، العلم هو وسيلة لتحقيق العمل وللوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا قيد مهم، قال: اللهم إني أسألك علماً نافعاً. والعلم النافع هو العلم الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي يعمل به صاحبه. فالعلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه، لذلك قالوا: العلم هو الخشية، أي خشية الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد الحفظ، وليس مجرد المعرفة، وليس مجرد السرد، وليس مجرد حفظ المعاني وحفظ النصوص وما شابه، بل العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه ويظهر أثر هذا العلم على صاحبه. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. ولم يكن ورزقا وانتهى الأمر، بل قيد هذا الرزق بأنه الطيب. وقال العلماء: الرزق الطيب هو الرزق الحلال، هو الرزق الحلال. والرزق الحلال هو من مقتضيات قبول العمل، لذلك بعده قال: وعملا متقبلا. وجاء في بعض الروايات تقديم العمل على الرزق، كما عند الإمام أحمد وغيره، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. لأن العمل المتقبل أساسه العلم النافع، فالعلم النافع يقود صاحبه للعمل المتقبل. وإذا حقق العبد علما نافعا وعملا متقبلا فإن هذا من مقتضيات الرزق الحلال. فهنا قال: علما نافعا ورزقا طيبا. ومفهوم الرزق عند كثير من الناس أنه المال والامتيازات المادية، بل مفهوم الرزق أوسع من ذلك. لما امتن الله سبحانه وتعالى على سليمان وعلمه لغة الحيوانات والطيور، وسمع ذات يوم النملة تحذر قومها من مسيره مع جيشه، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فهذا الفهم نعمة ورزق من الله سبحانه وتعالى. فالصحة رزق، والعلم رزق، والجاه رزق، والمكانة، والإيمان، والاستقامة، والصلاح، والعمل الصالح، والصلاة والطاعة وبر الوالدين ومعرفة القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن، محبة الناس لك، أن تكون قدوة في الخير، هذه كلها رزق. وكذلك المال الطيب، لذلك قال رزقا طيبا، رزقا ينتفع به صاحبه ولا يكون وبالا عليه. لذلك هنا قال وعملا متقبلا، ما قال عملا صحيحا عملا كاملا، قال وعملا متقبلا، لأن العمل قد يكون صحيحا وقد يكون صالحا ولكن لا يكون متقبلا. حتى يكون العمل صالحا لابد من شرطين: الإخلاص، أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذان الشرطان كون العمل صالحا وصحيحا، ولكن لا يشترط أن يكون العمل صالحا أن يكون متقبلا، فقبول العمل قدر زائد عن صلاحه وصحته. فالصحة هي موافقة الشرع، والقبول أمر زائد. لذلك قال عملا متقبلا، أي متقبلا عند الله مثابا عليه وينال به الأجر الحسن. ومثال ذلك، قد يأتي إنسان ويصلي ويأتي بشروط الصلاة وأركانها، وكما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وتكون هذه الصلاة خالصة لوجه الله، فبهذا صلاته صحيحة. ولكن يذهب إلى العراف وإلى الكاهن فيقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو أتى بالصلاة بشروطها وصحتها، ولكن ذهابه إلى العراف مانعا من قبول الصلاة. فهنالك موانع قد تبطل العمل وإن كان في ظاهره صحيحا. كذلك إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أوقات الاستجابة والدعاء لا يوجد فيه قطيعة، متضرعا متذللا خاضعا منقادا مخلصا في دعائه، فهذا الدعاء عمل صالح حقق الشروط: الإخلاص والموافقة. ولكن إذا كان هذا الرجل مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام لا يقبل منه الدعاء، قال فأنى يستجاب له. فحتى يكون العمل الصالح مقبولا لابد أن تنتفي عنه جميع موانع قبول العمل. لذلك هنا قال وعملا متقبلا، فقبول العمل أمر زائد على مجرد الصواب أو أن يكون العمل صحيحا. لذلك السلف حرصوا وكان لديهم اهتمام كبير في قبول الأعمال، لأن الإنسان يجد ويجتهد وإذا لم يقبل عمله فهذه مصيبة. ذاك مرة صاحب حاجة بابن عمر طلب حاجة، فقال لابنه تصدق عليه، فأعطاه الصدقة ثم رجع إلى أبيه ابن عمر فقال له تقبل الله منك يا أبتاه. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة أو صدقة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. قل لو أعلم أن الله تقبل مني صدقة أو سجدة أتمنى الموت. ثم قال له: أتدري ممن يتقبل الله؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا الدعاء وهذا الحديث العظيم لنا فيه فوائد نمر عليها بعجالة. فيه أهمية طلب العلم النافع الذي يورث العمل والخشية. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وهذا كذلك فيه أن من العلم ما هو نافع ومنه ما ليس كذلك. وكذلك فيه أصول العلم النافع هو الذي يعرف به المعبود، ويعرف به الطريق الموصل إلى المعبود، ويعرف به الدار التي يصير إليها العبد. هذه أصول العلم النافع: أن يعرف العبد المعبود، يعرف الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وعظمته وأفعاله، وكذلك يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبود، وكذلك يعرف الدار التي سينتهي به المطاف إما إلى الجنة وإما إلى النار عياذا بالله. فإذا عرف العبد هذه الأمور الثلاثة كمل علمه من جميع جوانبه وصار علما نافعا. كذلك فيه أهمية افتتاح العبد يومه بسؤال الله عز وجل العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل، كان يقول هذا بعد صلاة الصبح مرة واحدة. كذلك ينبغي للعبد أن ينظر في اهتماماته ومقاصده يوميا. الإنسان عندما يبدأ يومه لابد أن يقف مع نفسه، ما هي اهتماماته؟ ما الأمر الذي يشغله؟ ما هي الأشياء التي يحرص عليها والأشياء التي يريد أن ينمي نفسه بها؟ فكان عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أي الصبح بداية اليوم يقول هذه الأشياء، فهذا يدل على أنها من اهتماماته العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. فيبقى العبد مستحضراً لهذه الأمور المهمة لعظمها. كذلك فيه الحث على الرزق الحلال، قال وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً، أي الرزق الحلال. وكذلك فيها إشارة إلى أن قبول العمل هو غاية كل مسلم، غاية المسلم أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل. وكذلك فيه أن الرزق معناه أوسع من مجرد المال، رزق معنوي ورزق حسي مادي. وكذلك أخيراً هذا الترتيب يدل على أن العلم النافع مقدم على كل شيء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول أحد الحكماء ليت شعري ما فاته شيء من أدرك العلم، وما أدرك شيئا من فاته العلم. لذلك قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول المهمات وأوجب الواجبات العلم. قال ثم بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح المتقبل والرزق الطيب الواسع، وأن يتقبل منا ومنكم ما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.